الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقات سابقة حول هجرة المسلمين إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. وقد يتساءل امرؤ ما هي نتائج تلك الهجرة وما الذي ترتب عليها؟ وفي هذه الحلقة وحلقات تالية إن شاء الله تعالى نحاول بتوفيق من الله عز وجل أن نستخلص بعض العبر والعظات والدروس المستفادة، ونقف على بعض نتائج تلك الهجرة. فأهلا بك وسهلا لتعيش معنا في نور السيرة النبوية ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسعدنا أن نتلقى اتصالات المشاهدين بعد مرور نصف الوقت، على أن تكون الاتصالات في موضوع السيرة النبوية أو ما يتعلق ويتصل بحديثنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونقول وبالله التوفيق، إن من نتائج الهجرة إلى الحبشة أن من صدق الله صدقه وأعزه ونصره وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من أين أخذنا هذه النتائج؟ تتجلى تلك النتيجة في صبر المسلمين في الحبشة وفي بعدهم عن موطنهم وأهليهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وفرارا بدينه. فصدقوا الله في إيمانهم وفي دعوتهم إلى الله، فصدقهم الله وأعزهم. فكانت تلك الهجرة تمهيدا وتوطئة للهجرة من مكة إلى المدينة، وتلك نتيجة من نتائج الهجرة إلى الحبشة. كذلك أيضا يتجلى هذا المعنى في تلك الدرر الغوالي التي نثرها سيدنا جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي حينما تكلم تلك الكلمات النيرة فوفق أيما توفيق، فصدق الله في كلامه وصدقه الله سبحانه وتعالى. لقد عرض سيدنا جعفر كما ذكرنا في حلقة سابقة، عرض أمام النجاشي صورتين متقابلتين، صورتين توضحان كيف حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعد الإسلام. عرض سيدنا جعفر صورة الجاهلية المظلمة بعقائدها وعاداتها وتقاليدها وأخلاقها، ثم عرض الصورة الوضيئة المشرقة حينما بعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، فعرض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة نيرة مضيئة مشرقة أبانت محاسن الإسلام، وكما يقولون وبضدها تتميز الأشياء، فلا تستطيع أن تعرف قيمة النور إلا إذا اظلم المكان، ولا تعرف قيمة الخير إلا إذا رأيت سوءات الشر، ولا تعرف معنى الإسلام إلا إذا عرفت معنى الجاهلية. وقبل أن نعرض لبقية النتائج، أرى أن نعيد تلك الكلمات الطيبات، تلك الدرر الغوالي التي نثرها سيدنا جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي بلسان عربي مبين. كان صادقا في قوله، لم يجامل ولم يداهن، إنما قال الحق وقال الصدق، فقال في أمان واطمئنان: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. سيعرض الصورة المظلمة، صورة الجاهلية، وهي على مر العصور قد تودد. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. تلك هي بيئة الجاهلية، بيئة الشرك، بيئة البعد عن الإيمان، عن الله سبحانه وتعالى، بيئة الانغماس في الماديات والشهوات ومتع الحياة الدنيا. نرى بعد ذلك سيدنا جعفر يواصل حديثه فيقول أمام النجاشي: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. وكل كلمة قالها سيدنا جعفر أدت المعنى المقصود منها، ومن البلاغة الإيجاز. وسيدنا جعفر من بني هاشم، فهو ذو فصاحة وبلاغة وبيان، ومن البلاغة أيضا مراعاة مقتضى الحال، وقد راعى مقتضى الحال وأوجز في حديثه، فكان فيه الخير كله. يقول سيدنا جعفر: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وأخذ يعدد عليه أمور الإسلام. وكم وددت أن تقرر تلك الكلمات النيرات المشرقات على طلابنا في المدارس والجامعات ودور التربية، لكي نتعلم من هذا البيان، ولكي نتعلم ما قاله سيدنا جعفر من محاسن الإسلام، ومن الغاية والهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يردف حديثه قائلا: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. ولنا هنا تعليق، لأن الذي أبان للمسلمين الحلال من الحرام والخير من الشر والهدى من الضلال والطيب من الخبيث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال آيات القرآن الكريم التي تنزلت عليه. لذلك لزم على المسلمين اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباع لأمر الله. وصدق ربنا العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وصدق ربنا العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وصدق ربنا العظيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذا مغزى قول سيدنا جعفر بن أبي طالب: فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. إذن التحليل والتحريم بأمر الله سبحانه وتعالى وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شرع نتعبد الله به، فليس التحليل والتحريم في الإسلام، وليس التحسين والتقبيح في الإسلام بالعقل أو اتباع العادات والتقاليد والأهواء، إنما التحسين والتقبيح في الإسلام والحلال والحرام في الإسلام إنما هو شرع أحله الله أو حرمه الله، والذي أبان لنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعم الله على المسلمين أن شرع الله واضح، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات، في رواية وقع في الحرام، وفي أخرى كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع أو أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخذنا ذلك من جزئية بسيطة، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، ليثبت لكل مسلم أن الحلال ما أحله الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته العطرة، وأن الحرام ما حرمه الله وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وسيرته، قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. نعيش ثانية مع تلك الضرر الغوالي لكي يستفيد منها كل مسلم ومسلمة، لكي يستفيد منها أبناء المسلمين وبنات المسلمين، فهي صفحة مشرقة بكلمات نيرة، حبذا لو قرأناها وحفظناها. ثم انتقل سيدنا جعفر متحدثا عن موقف قريش من تلك الدعوة. لماذا؟ لأن رسولي قريش عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص قال للنجاشي: ضوى إليك، هرب إليك بعض من سفهائنا يريدون الانتقاص من هؤلاء الرجال وإيهام النجاشي بأنهم فارون وعاقون لأهلهم. فأراد سيدنا جعفر أن يبين أن هؤلاء وهو منهم إنما فروا بدينهم وآثروا الحق على الباطل والإيمان على الكفر، وتحملوا الأذى والعنة والمشقة وتحملوا ترك الأوطان والأموال والأهل في سبيل الله عز وجل. فتابع سيدنا جعفر فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ولننظر وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، وهذا أمر لا يقره عقل ولا منطق ولا دين. فشتان بين الطيب والخبيث، شتان بين التوحيد والشرك، شتان بين الثرى والثريا، شتان بين الخير والشر، شتان بين الحلال والحرام، شتان بين طريق الله وطريق الشيطان. لذلك يقول سيدنا جعفر إنهم يريدون أن يحملون على استحلال الخبائث، وليس هذا شأن المؤمن. المؤمن يجاهد نفسه فلا يرتكب ما حرم الله ولا يستحل الخبائث. وهذا سيدنا جعفر يبين أن أهل الجاهلية زعماء قريش الذين طمس الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم يحاولون إجبار المؤمنين على تغيير مسارهم ومنهجهم. ولذلك يقول سيدنا جعفر فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. ألا ما أجمل هذا البيان وتلك الفقرات والفصاحة التي تحلى بها لسان سيدنا جعفر. كل جملة تسلم إلى الأخرى وتأتي الألفاظ متتابعة متناسقة تؤدي معناها الذي يريد سيدنا جعفر أن يصل إليه. والملمح قهرونا ظلمونا ضيقوا علينا حالوا بيننا وبين ديننا، تلك هي الأسباب. وكأنه يرد على مقولة رسولي قريش ليصحح المفهوم. ذلك مما آتاه الله لهذا الداعية من الحكمة. وهكذا يكون المؤمن الداعية يلاحظ الحكمة في قوله والموعظة الحسنة، وكما قلنا يراعي مقتضى حال المخاطب. ثم نلتفت إلى تقديره لمن يتحدث إليه. خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، وفي ذلك تقدير لهذا الرجل. ثم يقول ورغبنا في جوارك، وهذا دليل حبهم له يقال رغب في الشيء أحبه، ورغب عن الشيء كرهه. فهو يقول لهذا الملك بعد أن رفع شأنه وقدره: ورغبنا في جوارك، ثم ماذا؟ ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. ولسائل أن يسأل: وكيف استنتج سيدنا جعفر هذا بقوله ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك؟ وهذا سيأتي لنا في النتيجة الثانية. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ ولننظر إلى السؤال: مما جاء به عن الله شيء؟ فهو إذن يعلم أن الرسول لا يبعث إلا إذا جاءه وحي من عند الله. وسنرى النجاشي كان يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه أنزل عليه الإنجيل، والإنجيل فيه هدى ونور كما ذكر القرآن الكريم. والقرآن الكريم جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. ولذلك رأينا توفيق الملك في قوله: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ لم يقتصر ما جاء به، لا، عن الله شيء. فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، أي ابتلت بالدموع، وبكى أساقفته حتى اخضلوا واخضلت لحاهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا، أي الذي تلوته من هذا الوحي قرآن الكريم والذي جاء به عيسى، لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلق فوالله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. ونأخذ من نتائج الهجرة إلى الحبشة ومن هذا الحوار كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. فكل رسالات الله تخرج من هذا المصدر، من وحي الله سبحانه وتعالى إلى رسله الذين اصطفاهم وأمرهم بتبليغ ما أوحي إليهم من عند ربه. لذلك يقول ربنا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وسيد المرسلين، يقول له: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، أوحي إليه كما أوحي إلى النبيين من قبله، وأنزل عليه القرآن الكريم وهو هدى ونور كما أنزلت التوراة على سيدنا موسى هدى ونور، وكما أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى وفيه الهدى والنور. والقرآن الكريم كما ألمحنا وكما جاء في قوله تعالى: إنما جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. يقول ربنا عز من قائل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب من قبل مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إذن كله يخرج من مشكاة واحدة. فهل يعي الناس حقيقة الإسلام وصدق ربنا العظيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ إسلام الوجه لله، إسلام الإرادة لله، إسلام القلب لله، إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى من خلال ما جاء به خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا في أول حديثنا: إن من صدق الله صدقه وأعزه ونصره وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وسيدنا جعفر ومن معه كان صادقا كما قلنا، لم يجامل الملك، لم يداهنه، هو يعرف أنه يدين بدين عيسى عليه السلام. ومع ذلك حينما قال رسول قريش لهذا النجاشي إنهما يقولان في عيسى بن مريم قولا عظيما، فسأله النجاشي: ما هذا القول؟ لم يتهرب من الإجابة ولم يصانع ولم يدهن، لا، كلا، إنه مؤمن، إنه مخلص في إيمانه، لابد أن يكون صادقا، وهكذا شأن المؤمن. أجابه بما جاء في القرآن الكريم عن سيدنا عيسى عليه السلام، فقال: نقول فيه ما قال ربنا وبلغه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله. ولو كان في الوقت متسع ووفقنا الله في حلقات قادمة لكي نعيش مع الآيات البينات الكريمات في صدر سورة مريم والحديث عن زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، لرأينا خيرا كثيرا. لكن هنا نريد أن نعود ثانية إلى النتيجة الأخرى من نتائج الهجرة إلى الحبشة، أن العدل أساس الملك، وأن الإيمان أساس الأمن. كيف ذلك؟ ومن أي المواقف أخذنا هذه النتيجة؟ ونقول وبالله التوفيق إن الله مكن لهذا النجاشي ملكه في الحبشة لأنه لم يكن ظالما وإنما كان عادلا، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حينما أذن لهؤلاء المهاجرين ودلهم على الحبشة، وعلل ذلك بأن بها، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ومعنى لا يظلم عنده أحد أي أنه عادل، وبسبب عدله مكن له في دولته. فكان الأساس الثاني الذي ذكرناه إذا كان العدل أساس الملك، وذاك من أسمى مبادئ الرسالة الخاتمة. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن العدل أساس الملك، والظلم مؤذن بخراب العمران. فحيثما طرى عمران ورغدا في العيش واطمئنانا وسعادة، فاعلم أن العدل متحقق، وإذا رأيت غير ذلك خرابا في العمران فاعلم أن الفساد قد استشرى وأن الظلم هو السائد. والله سبحانه وتعالى يحذر من ذلك، يقول عز من قائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ونرى المفكر المسلم عالم الاجتماع ابن خلدون عقد فصلا في مقدمته تحت عنوان فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران، وشر أنواع الظلم وأعظمها هو الشرك بالله عز وجل، كما قال عز من قائل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا نرى أن من نتائج الهجرة إلى الحبشة أن العدل أساس الملك، وأدى العدل إلى الإيمان، لأنه رجل كان صادقا مع نفسه وصادقا مع رعيته، فلما وفق إلى العدل هدي إلى الإيمان. ولذلك كان من خير النتائج في الهجرة إلى الحبشة أن وفق الله ذلك الملك إلى الإسلام فأعلن إسلامه. والراعي والرعية إذا هدي إلى الإيمان تحقق الأمن، وصدق ربنا العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هدي النجاشي إلى الإسلام، وتلك منقبة عظيمة وتوفيق من الله لهذا الملك العادل. والدليل على ذلك كما ألمحنا في الحلقة السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما علم بإسلامه وكله في أن يزوجه السيدة الفاضلة أم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أما للمؤمنين ونالت شرفا وكرما ما بعده شرف وكرم أن تصير أما للمؤمنين بعد أن امتحنت في فتنة زوجها وانصرافه عن الإسلام. كذلك أيضا مما يؤكد إسلام النجاشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بلغه موت ذلك الملك وهو أصحمه كما ورد عند البخاري، كان اسمه أصحمه، حينما بلغه موت ذلك النجاشي أخبر أصحابه وطلب منهم أن يصلوا معه صلاة الغائب على هذا الملك. إذن من نتائج الهجرة إلى الحبشة أن العدل أساس الملك، وأن الإيمان أساس الأمن. كذلك أيضا من نتائج الهجرة إلى الحبشة أن الله هيأ ووفق نفرا من نصارى الحبشة يقدرون كما تذكر بعض الروايات بعشرين فردا أو يزيدون قليلا، جاءوا إلى مكة، جاءوا من الحبشة حينما علموا عن طريق سيدنا جعفر وعن طريق هؤلاء المؤمنين الذين كانوا صورة مشرقة وضيئة كريمة للمسلم الحق للمؤمن الصادق، كانوا صورة طيبة في أخلاقهم في سلوكهم في معاملتهم في عيشهم مع الناس، فرأوا منهم صورة أناسي لم يألفوها من قبل فأحبوهم وأعجبوا بهم ورغبوا في أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هدي هؤلاء على يديه وجلسوا إليه واستمعوا منه، فكانوا بتلك الصورة الوضيئة النورانية المشرقة، وكانوا رسلا للإسلام بأخلاقهم بسلوكهم بتطبيقهم العملي لعقيدة الإسلام وأخلاقيات الإسلام وليس بكثرة الكلام. ولذلك يقولون إن فعل رجل في 1000 رجل خير من كلام 1000 رجل في رجل. أعجب هؤلاء النفر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرون أمثال جعفر ابن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير والمقداد بن عمرو، ويرون من السيدات الفضليات الكريمات المؤمنات الصالحات القانتات أمثال السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة أم حبيبة والسيدة أم سلمة وغيرهن، يرون نماذج المسلمين الأول الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فإذا بهم يعقدون العزم على السفر، ينتقلون من الحبشة عبر البحر ليصلوا إلى مكة وليجلسوا بين يدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويستمعوا منه ما أنزل عليه ويتعرفوا على هذا الإسلام. وذهبوا فعلا، التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا إليه واستمعوا منه وعرفوا أن ما يتلوه عليهم من القرآن الكريم، وتذكر بعض الروايات أنهم استمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين، فأسلموا جميعا وأقروا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأيقنوا أن ما جاء به كما قال النجاشي من قبل وما جاء به عيسى عليه السلام يخرج من مشكات واحدة، من مصدر واحد، من نور الوحي. ومن هنا عادوا إلى بلادهم فلقيهم أبو جهل في الطريق فحاول أن يسفههم وقال لهم: عجبا لأمركم، جئتم تسألون عن هذا الذي خرج فينا، فجلستم إليه وصدقتموه وآمنتم به، ثم أهانهم وسبهم وعبر عنهم بأنهم حمقى وقال لهم: أنتم حمقى، أنتم تسألون عن كذا فصدقتم. فلم يردوا عليه كلمة، بل قالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. ومضوا في طريقهم عائدين إلى الحبشة، فكانوا نواة هم والمهاجرون، وكانوا نورا وضاء انتشر من هذه البقعة ليعم نور الإسلام كل إفريقيا بعد ذلك. وتلك أيضا نتيجة من نتائج الهجرة إلى الحبشة. لكن نلفت نظر المشاهد الكريم إلى الآيات الكريمات التي نزلت في شأن هؤلاء، والتي سنتناولها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة، وهي آيات بينات في سورة القصص. بدأت بقول الحق تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب هم به مؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وسنعيش بمشيئة الله تعالى في نور هذه الآيات الكريمات البينات، نستخلص منها الدروس والعبر والعظات، لكي يتبين لنا كيف يؤثر القرآن الكريم في القلوب التي فطرت على حب الخير، والتي عرفت طريق الحق فآمنت وأسلمت، فأتاها الله سبحانه وتعالى أجرها مرتين: مرة على إيمانها برسول الله عيسى عليه السلام وما أنزل عليه من عند ربه من الإنجيل، وثانية بإيمانها وتصديقها بخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وصدق الله العظيم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب الله. وصدق ربنا العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.